الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع قول المصنف رحمه الله في تعريفه الحنيفية، أنها أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أفراد الله بالعبادة. فتكلمنا بالأمس عن التوحيد من حيث معناه في اللغة، وكذلك معناه في الاصطلاح أيضا. وقلنا إن تعريف الشيخ حينما قال إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن هذا التعريف ينصب ويتوجه إلى توحيد الألوهية. ومن المعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتكلمنا عن توحيد الربوبية وعن توحيد الأسماء والصفات. ولهذا لو أردنا أن نأتي بتعريف جامع للتوحيد بما يشمل الأنواع الثلاثة، لا يمكن أن يقال إن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. إفراد الله بما يختص به، يعني إفراد الله عز وجل فيما هو من خصائصه، فيما لا يشركه معه غيره. لأن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالنا نحن. وتوحيد الأسماء والصفات هو أيضا إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بحيث أيضا لا نعتقد أن له ندا وشريكا في أسمائه وصفاته، كما مر معنا بالأمس مفصلة. وإن كان كل من توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها لا شك أنها تعبد، هي الواقع من حيث المعنى العام، لا شك أننا نتعبد الله عز وجل بتوحيده في ربوبيته، ونتعبده بتوحيده في أسمائه وصفاته، كما نتعبده في توحيده بألوهيته سبحانه وتعالى، أو بتوحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى. فلا شك أن كل الذي نأتيه عبادة، نعبد الله بإفراده بأفعاله، ونعبد الله ونتقرب إليه بإفراده بأفعالنا، ونتقرب إليه بإفراده بما يختص به سبحانه من أسماء وصفات، وننزهه عن النقائص، وننزهه عن أن يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى في أسماء وصفات. فبهذا المعنى العام هو توحيد، وبهذا المعنى هو عبادة. فنحن نعبد الله ونتقرب إليه ونفرده بهذه الأنواع الثلاثة. لكن جرى الاصطلاح وساد على أن توحيد العبادة ينطلق وينصرف على توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة. ومن هنا قد نكون نحتاج إلى أن نأتي بتعريف يشمل الأنواع الثلاثة، ولهذا قلنا إنه إفراد الله بما يختص به. وحينما نقول نختص به يختص به، سيأتي معنا إن شاء الله في تعريف الشرك، لأن الشيخ قال أعظم ما أمر الله بالتوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، وسوف يأتي لعل في هذه الجلسة أيضا تعريف الشرك، ونذكر ما يتعلق بخصائص الله عز وجل سبحانه وتعالى. فذكرنا بالأمس توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واليوم نتكلم عن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإرادة والقصد والطلب، أيضا التوحيد الإرادي القصدي الطلبي، كل هذه أسماء لمسمى واحد وهو توحيد الألوهية. بينما توحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد الأسماء والصفات ويسمى توحيد العلمي الخبري، العلمي الخبري. بينما توحيد العبادة توحيد إرادي قصدي طلبي، لأنه نابع منا، لأننا نوحد الله بأفعالنا، نفرد الله بأفعالنا، فأفعالنا الصادرة منا نصرفها لله ولا نشرك معه غيره، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الاستعانة، في الاستغاثة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الكل، وفي أعمال القلوب خشوع الخشية والرجاء والرغبة والرهبة، هذه كلها أفعالنا، هذه كلها أفعالنا نفرد الله بها، بمعنى أننا لا نصرفها لغيره سبحانه وتعالى، فلا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله، هذا التوحيد وهذا الإفراد. لا نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نرهب إلا من الله ولا نخشى إلا الله ولا نخشى إلا لله ولا ننيب إلا له وإليه ولا نتوكل إلا عليه، وهكذا. فأفعالنا الصادرة منا نجعلها لله سبحانه وتعالى ولا نشرك معه غيره، وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل حتى نعرف ما نريد. أفعالنا الحقيقة النابعة منا بالتأمل فيها نجد أنها على أحوال وعلى أوضاع، في أشياء لا شك أنها لا تصلح إلا لله، ولا يتصور يعني أن يكون فيها لبس مثل الصلاة. الصلاة أفعال وأقوال، لكن لا تكون إلا لله. الصيام، الزكاة، الحج، هذه أمر واضح، هي كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله رب العالمين. لكن فيه أفعال تحتاج إلى مزيد إيضاح، سواء أفعال قلبية أو أفعال بدنية أو حتى أقوال أيضا. لو أتينا إلى الخوف، الخوف نوعان، الخوف الذي يصدر من ابن آدم نوعان، خوف جبلي وفطري وخوف عبادة. لاحظوا معنا، خوف فطري وجبلي وخوف عبادة. لابد أن نميز بين الأمرين حتى نعرف التوحيد، وحتى نعرف الذي لله والذي يقع فيه الشرك والشيء الذي لا يقع فيه الشرك. ولهذا سوف نضرب بالمثل بالخوف وبالحب، الخوف والحب. فالخوف، في خوف جبلي، وهو أن الله عز وجل وضع في الإنسان أنه يخاف، من أشياء كثيرة، يخاف من الظلام، يخاف من الظالم، يخاف من السبع، يخاف ممن هو أقوى منه، تصيبه نوبات ما شك. هذا الخوف ما في إشكال، وهذا يقع في الناس كلهم بل حتى في الأنبياء يخافون الخوف الفطري. ولهذا الله عز وجل قال في حق موسى حينما رأى ما رأى من فعل السحرة، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيف تبلي، ليس خوف لأنه يعتقد أن هؤلاء أقوى مما معه أو أقوى من الله، لا، إنما أمر جبلي أن يخاف. ولهذا قال الله عز وجل لقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكذلك أيضا حينما فعل ما فعل مع القبطي في مقابل الذي من شيعته الإسرائيلي، قال فخرج منها خائفا يترقب، لأنه جاءه الرجل وجاء رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف ما في إشكال. إبراهيم عليه السلام حينما جاء الضيوف الذين أرسلوا إلى قوم لوط أيضا فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، فأنكرهم وأوجس من خيفة لأن يعني وضعهم غريب وتصرفاتهم غريبة، ما يعني لا يتصرفهم كما يتصرفها المدن، لأن العادة الضيف إذا دعي يباسط ويأكل، فورأ منهم شيء استنكره فأوجس منهم خيفة. فهذا جبلي وفطري، ومثله كما قلنا كل إنسان تأتي تنتابه حالات خوف، يخاف من كما قلنا من الظالم، يخاف من من هو أقوى منه، يخاف من أحوال كثيرة. هذا الخوف لا إشكال فيه، ولا يقع في الشرك ولا في دخل ولا في دائرة الشرك. إنما الخوف الممنوع والذي لا يجوز أن يقع من ابن آدم ويعتبر شركا هو خوف العبادة، وهو أن يخاف غير الله أكثر من الله، وهو الذي قال الله فيه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومثله أيضا فيما أخبر الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الإنسان يخاف من غير الله أكثر من الله، هذا هو الشرك. والحقيقة لو فكرنا في أحوال بعض الناس لوجدنا أن الأمر حقيقة فعلا مشكل ومخوف أيضا. مثلا بعض الذين ابتلوا بالتعلق بالقبور، لو فكرت في بعض أحوالهم لوجدت أن عندهم خوفا مشكل، خوف عبادة. بل أحيانا قد يكون أكثر من خوفهم من الله عز وجل، فتراهم قد يقصرون في جنب الله، يتعاطون بعض المعاصي ويتركون بعض الواجبات، ويقصرون في بعض الأوامر الشرعية من الصلاة ومن ويجترئون على بعض الحرام، أكل الربا، أكل الرشا، شهادة الزور، الكذب والأيمان الكاذبة. لكن حينما يأتي الأمر يتعلق بالضريح أو يتعلق بالولي لا يتجرأ، ولهذا ترى أن بعضهم مستعد أن يحلف بالله إنما فعل. لكن لو قلت له احلف بسيدي فلان ما يحلف، مما يدل على أن قلبه منعقد على أن هذا أعظم تأثير من الله عز وجل، وهذا خطير، هذا قد يؤدي إلى الخروج من الملة، أن يخافه أكثر من خوف الله، وأن يظن أن عنده من التأثير أعظم مما عند الله، ولهذا تراه يتخوف أكثر ما يتخوف من الله، ولهذا مستعد أن يحلف كما قلنا لكم، يحلف بالله عز وجل كاذب ما مشكلة، لكن لو قلت تحلف بسيدي فلان أو برقبة سيدي فلان أو ما يحلف، لأنه يعتقد أن التأثير هذا أعظم. وهنا قضية الخوف، وهنا قضية التوحيد، أن لا نخاف إلا من الله. مثله الحب، الحب أيضا نوعان، حب فطري وحب عبادة. الحب الفطري أن الله عز وجل وضع في قلوب الناس حبهم لأشياء كثيرة، وهذا الحب ومثل الخوف السابق الخوف الطبيعي وضع الله عز وجل لأنه تستقيم بالحياة، لأن الإنسان لو لم يتعلق بهذه الدنيا ويحبها ما عمرها وما أقام بالحقوق، فالإنسان لو لم يحب زوجته ما كان بينهم علاقة، ولو لم يحب أولاده ما حافظ عليهم ولا حماهم ولا جلب لهم ما ينفعهم ولا بذل لهم من الأموال والتضحيات في سبيل أن يحقق لهم كثيرا مما يشتهون، لأن الله عز وجل وضع في نفسه حب لهم. كذلك حب الإنسان لوالديه، حبه للمال، يحب المال، والحب المال طبيعي ما في إشكال، لأنك لو ما أحببت المال ما كسبته، ولو ما أحببته ما حافظت عليه، ولو ما أحببته ما نميته، إذن هذا حب فطري، أن تحب بلادك، وكل إنسان يحب وطنه، لو لم يضع الله عز وجل في غريزة ابن آدم أن يحب وطنه ما عمره، كان تجده سائب كالأغنام، تروح لا يهم أنت تبيت هنا وتبيت هناك، ما أما الإنسان لا يتعلق بوطنه ليقيمه ويعمره، لأن الله عز وجل استخلفه في هذه الأرض وجعل له من الملكات والغرائز ما تقوم به مهمة الاستخلاف، وما تقوم به مهمة الإعمار في قوله سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. إذن حبك لأولادك وحبك لزوجك وحبك لمالك وحبك لوالديك وحبك لبلادك وحبك لأوطانك وحبك لعشيرتك وحبك لقبيلتك وحبك لأصدقائك وحبك لتجارتك وحبك لبيتك أشياء جبلية ما في إشكال، بل كما قلنا قد لا تقوم الدنيا إلا بهذا الحب، فتتعلق به وتحافظ عليه وتحميه وتدافع عنه، تدافع عن الوطن، تدافع عن القبيلة، عن العشيرة، عن أولادك، عن بيتك، عن ممتلكاتك، بل حتى من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد. إذن هذه أمور جبلية ما في إشكال أن تحب هذه الأشياء، لكن الحب العبادة، وهو حينما يتبين هذا، حينما يتعارض عندك أمران، أمر داعي الفطرة من هذه المحبوبات، وأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أيهما تقدم؟ ولهذا تأملوا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو المقياس وهذا هو الميزان. ولهذا جاء في الخبر أيضا: إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، سلط الله وسلط الله وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالركون إلى هذه المشتهيات والركون إلى هذه المحبوبات وتقديمها، تقديمها لاحظوا هذا هو المقياس، وتقديمها على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تأتي قضية تحقيق التوحيد. ولهذا قال عز وجل في مقام آخر: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن حب الله عز وجل، لا شك أن كل مسلم يحب الله وكل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو برهان الحب؟ لأنه كما قلنا لكم الحب قلبي والخوف قلبي، فالأشياء القلبية الله عز وجل جعل عليها براهين وجعل عليها دلائل، ما هي بالدعوة. كل واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي أنه يحب الله عز وجل، لكن القضية لا، القضية الله عز وجل وضعنا على محجة واضحة وعلى محجة بيضاء، ووضعنا على أمر يعني نحن فيه نحاكم أنفسنا، لا ظلم اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا ما هي قيد أنك تهز رأسك أني أحب الله عز وجل، أو تهز رأسك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، القضية ما هي بهذه السهولة، إنما القضية قضية براهين وقضية إثباتات وقضية تكاليف. فنذكر مثلا بعض الأمثلة البسيطة. المؤذن ينادي في اليوم 5 مرات بهذا النداء العجيب، نداء كله توحيد، تكبير الله عز وجل وتهليله وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولهذا أمرنا في الأذان أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ليس لمجرد أن نقول، إنما ليتطابق القول بلساننا مع ما تنعقد عليه قلوبنا ومع ما يظهر على استجابتنا وأعمالنا وجوارحنا. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ليس مجرد نتلفظ بس، إنما نتلفظ ونتذكر ونعتقد ونعمل. فحينما يقول المؤذن الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ تقول أنت الله أكبر، لكن ما معنى ذلك؟ بمعنى أنك تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. أنت في العمل، أنت في التجارة، أنت في الدكان، قال المؤذن الله أكبر، ماذا يعني هذا عندك إذا كنت فعلا تحب الله عز وجل وتزعم أنك تحب الله؟ يعني تعرف معنى الله أكبر؟ يعني أن الله أكبر مما بين يديك، والله أكبر من تجارتك، والله أكبر من، واعتقادك أن الله أكبر من كل ذلك، لابد أن تبادر وتترك ما بيديك وتجيب المؤذن. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول مثله، تقول مثله: أشهد أن لا إله إلا الله. يعني تعتقد أن الله واحد وأننا أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، يعني أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. طيب إذا كنت تقول هذا في لسانك وتعتقده في قلبك، إذن وين العمل؟ أشهد أن الله هو المستحق العبادة، والعبادة ما هي؟ هذا المنادي ينادي لعبادة، ينادي الصلاة، والصلاة من أعظم أنواع العبادة. فإذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله وتقول مثل ما يقول، لابد أن ينطبق القول، أن يتماثل العمل مع القول وينطبق العمل مع القول. ومثله أيضا يقول أشهد أن محمد رسول الله، وتقول أنت أشهد أن محمد رسول الله، وخاصة حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يحبون النبي ولا شك عليه الصلاة والسلام، بل حتى يطربون لذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا حق. بل يعني من, 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 من أعظم مهمات الدين أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمتلئ قلبك بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الدعوة ما يكفي، ومجرد كما قلنا هز الأبدان وتحريك الرؤوس هذا لا يكفي. حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تحب سنته وأن تحب دينه وأن تمتثل وتجد قرة عين أن تصلي، قرة عين أن تستجيب، لأنك فإن تتمثل حب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تحب النبي، أما أن تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الشرق والدين في الغرب، هذا ما يمكن. سهل أن يدعي الإنسان الحب، ادعاء الحب سهل. ولهذا حتى 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 في حتى في أهل الدنيا، إذا كنت تحب والديك وتحب أمك وتقول أنا أحبك، أمك تقول لك كنت تحبني أعطيتني وفعلت لي وكذا كذا كذا، هذا وهذا صحيح، هذه من علامات الحب. أصدقائك أيضا قوة العلاقة بهم مدى ما تبذل ويبذلون، أما مجرد ابتسامات وبينما كل إخلاف وعد وتعطي غيرهم وتعطي أنا أحبك ولا تعطي، صحيح. فبراهين الحب العمل ولا شك، والعمل المطلوب في حب الله وحب رسوله التزام الدين. فبقدر ما يظهر عليك التزام الدين واتباع السنة فأنت صادق في المحبة. أما مجرد الدعوة ومجرد أن تحريك الرؤوس ومجرد هذا لا يكفي، هذا سهل. الحب سهل حينما يكون كلاما رخيص، لكن حينما يكون تكاليف وأقدام كثير ناس ينفضون، ما تجد أحد. كم أمور الإسلام تحتاج إلى بذل مالي، تحتاج إلى بذل أنفس، كم الذي يتبرعون وكم الذي يدفعون وهم قادرون؟ إذن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبرهان حب الله أن يظهر عليك الاتباع، الاستقامة، الالتزام، اتباع السنة، إقامة الواجبات الفرائض، ترك المحرمات، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر الوالدين، صلة أرحام، كل ما يتعلق بأمر الإسلام، ترك محرمات الزنا، الربا، الخمر، الغيبة، النميمة، أكل الرشوة، الحلف الكاذب، الإيمان الكاذبة، خلاف الوعود والعهود، أشياء كثيرة كثيرة تكاليف. إذن توحيد العبادة هو أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أن نوحد الله بأفعالنا، بمعنى الأفعال التي تصدر منا نجعلها لله ولا نشرك معها وغيره، كما قلنا لك فيما كان من أمور العبادة. أما الأمور الجبلية ما في إشكال، وهذا سيأتي زيادة تعريفه في حينما نعرف الشرك. إذن التوحيد أعظم ما أمر الله به ولا شك، بل هو غاية الغايات. توحيد الله عز وجل هو أعظم شيء، الذي لا يوحد الله لا ينفعه لا صلاة ولا صيام ولا حج، فأعظم ما أمر به هو التوحيد. ولهذا كل القرآن عن التوحيد، قلنا لكم في أول اللقاءات هذا الشهر المبارك كل القرآن عن التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فكل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوه لا إله إلا أنا فاعبدون إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا أنت كله عن التوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر كله عن التوحيد وعن ضده طبعا لأن الشيء يتبين بضده الذي هو الشرك. فإذن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وقلنا لكم إن أفعال العباد توحيد الله بأفعال العباد. وقلنا من أنواع هذه الأفعال الدعاء فلا يدعى إلا الله. فالتوحيد يعني ألا تدعو إلا الله لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فإذا الدعاء عبادة وفي الحديث الدعاء هو العبادة والدعاء فعلنا نحن الذين ندعو فنوحد الله